لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع لقاء جديد مع برنامج التشيع تحت المجر وما خطر الشيعة على المسلمين، الجزء الثاني، خطر الشيعة والتشيع على المسلمين الجزء الثاني. في الحلقة الماضية ذكرنا في مقدمة الحلقة أن من لا يقرأ التاريخ لا يستطيع أن يعني يفهم الحاضر ولا أن يستشرف المستقبل. فإذا أردتم التعامل مع الشيعة وهذا الخطر الذي يداهم الأمة العربية والأمة الإسلامية، علينا أن نرجع إلى التاريخ، نعرف كيف نشأوا، نتعرف على أفكارهم، نرد عليهم، نحاول في هدايتهم. فإن لم يهتدوا وظلوا في مناكفة الأمة فهناك طرق طبعا لولاية الأمور. نرحب بضيف الحلقة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، الباحث المتخصص في العقيدة. أهلا بحضرتك. توقفنا في الحلقة الماضية يعني مراحل التشيع ونشر التشيع إلى أن وصلنا إلى الشيعة الاثنى عشرية، وهي الفرقة المعنية عندما نتحدث عن التشيع نقول شيعة، فيعني المقصود بهم هم الشيعة الاثنى عشرية الذين يشكلون خطرا حقيقيا على الأمة الإسلامية ليس فقط العربية، والذين يحاولون يعني هدم دين الله عز وجل. لكن هذا لن يحدث بإذن الله طول ما فيه من الدعاء ومن العلماء والمصلحين زي حضرتك وغيرك يتصدون لهذا الباطل، فبإذن الله سيقف أهل السنة جماعة ويقولون يا الله ويدافعون عن الصحابة الذين هم في الدفاع عنهم، هو في الحقيقة دفاع عن الدين ليس يعني عاطفة من العاطفة اللي احنا انتقدناها. هناك من يقول الشيعة والعلمانية، بين الشيعة والعلمانية من وجهة نظرك وفاق أم صدام؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
في الواقع دي من المعضلات اللي تحتاج كبير تأمل إلى أن ترى لها جوابا. يعني المفترض الشيعة لو حبينا نقول السمة الأبرز لمذهب الشيعة هنقول هو دين الخرافة. ده دين قائم على أساطير
بالضبط،
مولود لم يولد أصلا، اختفى في سرداب. يعني يكون ان هم يكون حد ملوش ابناء اخترعوا له ابن ماشي،
هذه وحدها كافية لوصف التشيع بدين الخرافة.
بيستخبى في سرداب سنة اثنين، انما يستخبى قرون، وكان الموجود في الكتب انهم كانوا بيستنوه كل جمعة. لكن يبدو زهقوا يعني
الان بينتظروا في اللطميات، يعني بيرددوا في اللطميات.
وعجل الله خروجه حتى يقولوا ايه
حتى انه في المعتقل
يكتبوها دين خرافة. لما تيجي تتكلم على هم بيصفوا آل البيت ايه قدراتهم، تحس مش عارف ايه يعني فاطمة رضي الله عنها لها نور وقت الفجر، كان المدينة كله مش فلونه اخضر، وبعدين عند الظهيرة يبقى اخضر، وكلام يعني اللي اقراه يعني
لا يشك في انه خرافة.
والمبالغة في الحاجات دي، المبالغة في القصص وقصص الحيوانات اللي أمنت بولاية علي، حتى مش أمنت بالدين، لا هو أهم حاجة أمنت بولاية علينا أو ولاية الأئمة،
حيوانات والنباتات والجمادات.
دين خرافة. طيب اللي بيتعمل في عاشوراء وفي غيرها هو طبعا ده مش خرافة بس، ده هو ده لو حد بيدور على الإرهاب بقى هو ده الإرهاب. ده في إرهاب أشد من كده، الإرهاب اللي عمال يتدرب إنه إزاي يقتل غيره ده إرهابي. طب اللي هو بيقتل نفسه تقريبا يعني ايه بيضر نفسه ضرر بالغ، يجرح نفسه
ويضر بالاطفال،
يجرح ابنه الصغير. كم الحقد اللي في قلبه قد ايه؟ وجيه الحقد ده
لمين؟ تربى طفل هذه التربيه يعني ما الذي تنتظره عندما يكبر يعني؟
فانا اتصور فضائيات العالم كله لما بتنقل اللي بيتم في عاشوراء او في غيرها يقولوا الناس دول ايه يعني، من اين جاءوا وكيف
في العالم في الخارج يعني بيعتقدون ان هؤلاء هم من المسلمين يعني، فبص مسلمين والدماء والارهاب عشان كده هم ارهابيين.
هذا اذا الاشي يعني الخرافة.
نعم.
طيب
العلمانية،
العلمانية قائمة على اكذوبة كبرى وهي ان الدين خرافة، ان الدين كل دين خرافة.
نعم.
وبالتالي يجب أن يفر منه إلى العقل البشري. طبعا هم لهم تجربة مع تجربة شبه السبب بتاعت الشيعة كده برضو، يعني ناس حرفوا دين الله وكتبوا الكتابة بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. طيب لما عملوا كده شهيتهم اتفتحت انهم يتكلموا في امور الدنيا كمان، فخدوا بعض النظريات العلمية اللي كانت متداولة هي نظرية، فقالوا هي دي كمان من عند الله. طب النظرية ثبت خطأها، فهي حاجة من اتنين، يقولوا ان هم كانوا كذابين، يقولوا ان الدين نفسه باطل، يقولوا ان العلم غلط. فهم اختاروا سكة ان يقولوا ان العلم غلط، فحدث الصدام بين الدين والعلم، وبالتالي اوروبا لقت انه ما فيش مخرج، مش ممكن تتقدم العلم اللي بقى في ايديها فعلا حقيقة ملموسة، علم تجريبي شافوه في المعامل، ما فيش وسيلة انهم ينتفعوا به الا اذا تركوا ذلك الدين. وبالتالي بقت العلمانية تتحدث عن هذا العالم، لا تحدثني الا عن هذا العالم بكل كذا الاسم الحقيقي العلمانية بكل ما فيه بعلوم التجريبية، ما تدخليش الوحي في ليه في 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 هذه. فهم ناس مفروض لديهم حساسية بالغة من الخرافة
بالضبط. ومع ذلك
لما يقعد يفتش، طب فين الحريات، فين الشيعة، فين البهائيين؟ طبعا البهائيين ده طيب ربما احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ان الشيعة الاثنى عشرية دول اللي هم السواد الاعظم من الشيعة، في احسن منهم بعض الشيعة من الشيعة الزيدية، لان هم بيقولوش بكل خرافات الاثنى عشرية، من كانوا يرون ان علي رضي الله عنه كان اولى بالخلافة من ابي بكر دون ان يصبوا ابي بكر وعمر، ودول مبتدعة ايضا لكنه اهون شرا بكثير من الاثنى عشرية. في بقى الفرق الاكثر غلوا بكثير من الاثنى عشرية هم الاسماعيلية والبهرة وغيرهم، اللي بيقولوا تقريبا بألوهية بعض الافراد او نحو ذلك. البهائية والقضيانية لو دققت ستجدها احدى فرق الشيعة، وان كان استقلت وسمت نفسها دين جديد تماما، وصرحت بنبوة بهاء الله او بالهيته، وبقى الدين مكتمل الاركان. الغرب ما عندوش غير فين البهائيين، فين القضيانيين، فين الشيعة، قالنا ده دول بتوع الخرافة، انتوا مالكم ومالهم، انتوا ناس يعني لا.
صحيح.
هنا القضية انه عشان ينشر منهجه لازم التجربة تبقى زي ما هي، يعني هو له اغراض كتيرة، بعضها فكري وبعضها سياسي. الجانب الفكري منه انه لا يمكن ان توجد العلمانية الا اذا وجد دين خرافة. فبعدين يقول له بص، شفت الدين في ايه؟ في انك تعور نفسك. شفت الدين في ايه؟ في مش عارف ان الشخص يقعد ينور يضيء الكرة الارضية كلها اخضر واحمر واصفر مش عارف فيه. فهم العلمانيون يحتاجون ان تكون الخرافة
موجودة.
وبعدين يقول ايه؟ شوفوا
بشكل شعائر دينية.
الخرافة دي هي الدين. طب الحل ايه؟ العلمانية. طيب اذا هو مستفيد، العلمانية
مستفيدة من وجود الخرافة،
يعني كائن طفيلي هش. ما لما تيجي تقول له قول لي العلمانية دي ليه، يعني اقنعني بيها انها كويسة، يقول لك لان الدين خرافة. طب يا عم انت يعني هو مذهب نقدي لدين الخرافة، وليس انه مذهب له اصوله، له اصوله الحقيقية. فهو ما ينفعش يتواجد الا بعد ما الخرافة تتواجد. اذا هو محتاج الخرافة تبقى موجودة وعايشة
حتى يظهر.
طب اذا هو طبعا والا طبعا لما يكسب الجولة يبقى مش عايز تدين خالص، لا بخرافة ولا من غير، عايز علمانية. طيب طالما ان في تدين يبقى الخرافة اولى، يسيب الخرافة.
طالما ان في تدين
يبقى خليه في الخرافة،
يبقى خليه في الخرافة. يبقى هنا هذه الجملة ردا على الشيعة والعلمانية وفاق انصدام.
بالضبط كده.
يجب ان يكون هناك خرافة.
بالضبط.
حتى تعيش العلمانية. لانها لا تتغذى، يعني لا تظهر الا مع وجود خرافة.
بالضبط. طبق الكلام ده على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي هتلاقيه اعنف. يعني على المستوى الفكري الناس اللي هم حياتهم عايشينها ان البخاري ومسلم في احاديث تناقض العقل. طيب اذا كان انت راجل يعني هو اكيد يعني ما فيش خصومه شخصيه بينه وبين البخاري ومسلم، يعني هو بيدعي ان هو مثقف ومجدد وكلهم كده. طب انت لو راجل الخرافه مزعلاك قوي، طب ما ترتب الخرافه حسب، يعني افترض جدلا ان انت في حديثين ثلاثه تراهم انت بعقلك القصر او يراه هو بعقل القصر ان هم خرافه في البخاري ومسلم، طب ما انت عندك المستنقع الخرافات ده،
يعني شاغل نفسك انت بحديثين ثلاثه في البخاري ومسلم وسايب دين كله خرافه.
نفسي الاقي مره كده في يوم عاشوراء الاعلام يقوم يعزف على وتر واحد زي ما بنشوف كده
صح، لا
تمسك الريموت تقلب تلاقي ايه ده، ازاي دول بيقتلوا نفسهم، ازاي دول بيعوروا نفسهم، حق الاطفال ده فين، الاطفال اللي بيتجرحوا دول مين، نفسي الاقي كده.
لا مفيش النقد ده،
ده ليه؟ طب مش انت يا عم راجل بتقول،
مش انت بتقول تحارب الخرافه؟ طيب اهو
ده على مستوى الفكر، على مستوى السياسه الامر اشد شويه. بمعنى في كذا بعد، الغرب يؤمن منذ الحرب الصليبيه ان الافضل الحرب بالوكاله.
نعم.
وبعد عهد الاحتلال اللي كانوا بيسموه الاستعمار، فالحرب بالوكاله لازم كيان يكون يشعر بالخطر، يكون هو اقليه،
اقليات،
هو ما عندوش عناصر وجود، ما عندوش عناصر استقرار. فلما اغلبيه تحكم في اي حته، يعني المسلمين مع اغلبيه مع اقليه نصرانيه ويبقى الحاكم مسلم، حتى السنه مع الشيعه، الاغلبيه بحكم انها اغلبيه عايزه استقرار.
نعم.
طيب لو الاقليه دي اللي عايشه معاهم عايزه استقرار هي كمان، هيقول طب ده احسن حاجه، انا ليه، او انا عايز اضطراب.
صح.
فحكم الاغلبيه دايما يبقى مستقر.
نعم صح.
حكم الاقليه هو دايما حاسس انه في خطر حتى لو في الحكم. هو ليه الاسد بيعمل كده في شعبه؟
عقد.
هو دايما حاسس انه في خطر، فيبقى
مساله وجود اكون او لا اكون يشعر بالخطر،
محتاج جيش طائفي، محتاج شرطه طائفيه، محتاج حكومه طائفيه. صح. محتاج اجراءات قمعيه جديده جدا،
ولاءات كمان فوق الكلام
ده جوه كل بلد. طب جوه الوطن، جوه المساحه الجغرافيه الواسعه، العالم الاسلامي او كجزء منه الوطن العربي، لازم يبقى فيه دوله في النص كده مصدر ازمات، ازمتها في خوفها. فالدولة دي كانت اسرائيل. ايه المانع يبقى في دولة كمان وتكون عندها مرونة اعلى من اسرائيل؟ اصل اسرائيل في الاخر عداوتها للاسلام والمسلمين بيننا. فلما يبقى يوجد دولة، هي دولة اللي بتحكمها اغلبية على مذهب منه اقليات في كل العالم الاسلامي، ويكون في رابطة بتربطه بالاقليات اللي هناك دول، وبالتالي يبقى ده مصدر يصلح ان يكون نموذج لتصدير الازمات. وبالتالي هنا لما نيجي على الصعيد السياسي، نلاقي على الصعيد السياسي هو هيستفيد جدا من دعم اي دولة يحكمها الشيعة، لانها بطبيعة الحال هتصدر ازمات لكل الدول اللي حواليه. ده اللي شفناه في ايران، ازاي صدرت ازمات للبنان، ازاي صدرت ازمات للعراق، ازاي صدرت ازمات لليمن، الى غير ذلك.
انت هنا تعبر عن العلمانيه ولا الغرب؟ يعني هنا في الحاله الايرانيه والدوله التي تصد بازمات، ولا انت حضرتك ترى ان الاثنين مدرسه واحده او نهج واحد؟
انا بعبر عن العلمانيه فكريا وعن الغرب سياسيا، الاثنين زي شبه بعض.
يعني الغرب سياسيا ينفذ مفاهيم العلمانيه.
الغرب عايز ينشر العلمانيه. طيب نشر العلمانية احد مقومات وجود الخرافة، ده جزء. طيب الغرب من جهة اخرى عايز يثبت لنفسه خرافة هو قالها وصدقها، بقى هم علمانيين بس عندهم خرافة، ان احنا وصلنا الى نهاية التاريخ، وان مسألة بقى ان في فترة كان في فارس والروم، وبعدين في فترة ظهرت الدولة الإسلامية بقت هو القوى العظمى، وبعدين مش عارف إنجلترا وفرنسا، وبعدين أمريكا وروسيا، وبعدين القطب الواحد، وصلنا لنهاية التاريخ وخلاص وقفنا. النظام العالمي استقر ولن يتغير. هو بيقول الكلام ده وهو عارف ان مفيش حد يضمن الغيب يعني.
طبعا
حد. طيب هو هي أمنية أكثر منها واقع. طب الأمنية دي ازاي تتحقق؟ فلا بد من انه يسعى. اذا لما بنتكلم على ان الغرب بيدعي ان احنا وصلنا بالفعل نهاية التاريخ وانه حضارته خلاص هي الحضارة اللي الدنيا قفلت مش هتيجي حضارة اخرى تسودها، لا دي امنية. الامنية دي بتترجم الى عمل كتير جدا على ارض الواقع. والى من جزء من العمل ده ان العالم الاسلامي يكون مليء بالمشكلات. جوه كل بلد مشكلات، وبين البلاد الإسلامية بعضها وبعض مشكلات.
صحيح.
بالذات البلاد اللي بينها وحدة جغرافية
فضائية
ممكن تمتد من المحيط إلى الخليج، فيبقى هنا هو عنده مشروع داخلي إنه يدعم الأقليات. هنا الأقليات لا يعني لا يلزم يكون دين آخر، بل بالعكس لابد أن نشير
إلى
إن بعض الأقليات الدينية عندها من الحكمة والكياسة انها ما تقبلش الحماية الغربية، لانها بتشعر ان الامان والاستقرار ان اللي انت عايش معاهم تفضل عايش معاهم. ان
دخلنا على مجهول
العقد الاجتماعي اللي بينك وبين الناس يظل صالح وقائم ويؤمن الناس بعضهم بعضا، الاغلبية والاقلية مع بعض. لكن هو بيبحث عن تلاقي طبعا يمكن عندنا في مصر بعيدا بقى عن موضوع الأديان والمذاهب العرقيات، لكن لازم نحذر يعني إخواننا في النوبة أو في غيرها اللعب بورقة. في مظالم حصلت، أكيد مظالم حصلت،
لكن
وعلى فكرة هي المظالم زي كده ما ممكن تجد فجأة يصدر قرار بتعمير منطقة ما أو دي هنقلبها كذا، فيقوم يتم طريق ممكن طريق فيه منفعة، بس عملية إخلاء الطريق أو دفع التعويضات للناس اللي هيمر الطريق بأراضيهم تبقى غير عادلة.
هي المظالم لم تكن تستهدف العرق.
أيوة، لكن كون بقى
تضرره.
إن هنا حصل مشروع كبير ومن ثم كل اللي في المنطقة يتضرروا من هذا المشروع، كان المفروض يأخذوا تعويضات عادلة. الحكومات تراخت عبر عصور، يمكن أيام الملكية وليس فقط، لان
المشروع
خزان اسوان كان قبل السد العالي وحصل فيه برضو ايه حصل فيه الكلام ده. فاذا كل منطقة قدرا ان هي عانت مما يعاني منه سائر الناس، ان لو في مشروع قومي ومحتاج نزع ملكية بتنزع ربما بتعويضات غير عادلة، ما يجيش حد النهاردة يقول ده العرق كان
اضطهاد اهل النوبة،
ده اضطهاد عرق.
الكلام مش
مظبوط. وتلاقي بقى امريكا ومش عارف ومين كل دول
هم دول، وده يعني في وقت الازمات طبعا
كل دول جايين عايزين يحركوا. بس
حتى واحد سيوة برضو طلعوا لها امازيغ وبرضو تحدثوا باسم الامازيغ رغم ان
ايوه لا هي برضو واحد سيوة نفس القضية بنعمة. هي واحة بعيدة جدا عن يعني هو عشان يروح مدينة مطروح بينه وبينها 300 وحاجة كيلو، وبعدين من مطروح يروح اسكندرية 300 الا شوية كيلو، فهو اكيد خدماته مش زي غيره. بس هي دي اللي دي بس لا ده هو هنا عشان هنا لان ممكن يبقى في وطن عرقي غيره حاسس الدخلة والخارجة ما زيهم، بل ربما وضعهم اصعب. ماشي. لكن هو ليه جه في دي؟ هو جه في دي لانه شعرهم لا ده انتوا الاهمال مش عشان انتوا بعاد جغرافيا عن القلب كشأن غيركم، دي ما تحركش كوامن عند احد. لكن هي المشكلة انه يقول له ايه لا ده انت مضطهد من اجل انك عرق. طبعا بفضل الله يعني المسلمين لو عندهم ادنى درجات الوعي بدينهم يدركون ان هذه العصبية الجاهلية التي قال عنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اذا هو بيلعب على اي وطر؟
وطر الاقلية،
وطر انه يجيب اقلية دينية او مذهبية او عرقية.
ومن اختار ايران لتكون مركز تصدير النزاع في المنطقة،
يبقى عنده جوه كل بلد اقلية يعمل بيها مشكلة، وعنده بقى دولة الاغلبية فيها اقلية في باقي البلاد
اللي هي ايران.
تقوم تثير كثير من القلاقل والاضطرابات. فاذا القضية هنا ويعني ان رغم انه مفروض بادي الرأي تقول ان اللي منهجه علماني يبقى في موقف معادي لهذه المذاهب الخرافية، لكن السياسة بتفرض عليهم لا انا الخرافة دي هو محتاجها عشان ينشر من خلالها فكره، عشان على يعني يتخذها سلم لنقد الدين، نحتاجها كمان لعمل اضطرابات سياسية وعمل
نعم.
اضطرابات اجتماعية ونحو ذلك، كل ده موجود. ذلك يعني انا لست ممن يميل الى ان العالم ده مسرح كبير كله بيمثل على كله، لا، انا اميل الى ان في احداث بتحكمها ربما حسابات خلاف الحسابات المبدئية، يعني امريكا وايران في العراق
في حاجات تلفت النظر يعني.
ده كانوا في حلف حقيقي،
في حلف حقيقي
أمريكا
طبعا.
امريكا وايران في افغانستان كانوا في حلف حقيقي،
نعم،
امريكا وايران في سوريا في حلف حقيقي، وهذا لا يمنع ان في خلاف على الملف النووي،
نعم صحيح،
وان الخلاف في شد وجذب.
ما هي دي النقطة اللي الناس مش فاهمها من الطرفين على فكرة،
وانه بس هذا لا يمنع انه الامر لو تعلق باهل السنة يبقى ان هم يبقوا على اهل السنة،
حرب عالمية على اهل السنة.
ربما نفس الكلام والشيء بالشيء يذكر قد ينطبق على داعش.
من اي ناحية؟
هو هل في درجة عداء حقيقية بين داعش وايران؟ مش شايفينها.
لا، على الـ على الـ على مستوى ما يصرح به قادة هذا التنظيم ان هناك عداء.
على
لكن أنا بعد العمليات تجد انها
لما يبقى عندي جبهة مفتوحة تماما واختار منها جبهة معينة، مش تبقى دي اولويتها متأخرة عندي؟
نعم.
طب هو عنده اولى، هو داعش حتى في بياناته العنترية بيقول مصر والسعودية والكويت،
نعم،
مفيش اسرائيل ومفيش ايران.
نعم، هم هي يعني منهج يقول ان علينا ان نقضي اولا على طواغيت العرب حتى نستطيع ان نصل الى
بالضبط حضرتك كده برضه
لطالما هناك طواغيت من طواغيت العرب في اماكنهم لن نستطيع ان نصل الى اسرائيل ولا ان نفتح اوروبا ولا
كويس ان حضرتك فتحت الجزئيه دي لان هي نفس
الموضوع. عندي فاصل بس استاذن حضرتك بعد اذنك يعني نذهب الى فاصل ثم نعود فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مع خطر الشيعة وتشيع على المسلمين مع المهندس عبد المنعم الشحات. اهلا بحضرتك مره
اخرى.
اذا يعني هناك انت لا تؤمن بنظرية المؤامرة وان العالم كله يعيش في اكذوبة كبرى وهذا الكلام، لكن هناك من الشواهد ما تشير الى يعني ان بالفعل هناك ترتيب وهناك تنسيق بين الشيعة وبين الغرب. انا اريد ان اطرح سؤال رئيسي لابد انه يتبادر في اذهان المشاهدين الان. انتم تتحدثون كثيرا عن الشيعة، ما هو خطر الشيعة في النهاية؟
هو كان بس في جزئية وقفنا عندها كنا عايزين نكملها بتاعت داعش.
نعم اتفضل كملها.
هي الناس اللي بيسموا نفسهم بالطيار الجهادي، ما هو عندهم الانحراف اللي احنا قلنا عليه بتاع انه ممكن يكون عنده غيرة، عنده حماسة،
نعم،
ولكن لا يضبطها بالشر، لا يضبطها بمراعاة المصالح والمفاسد، فيحمل السيف، يحمل السلاح، ربما هو يسميه انه حمله في وجه الحكام وفوق الامر بيحمله في وجه الامة، في وجه الناس، ما هو الجيش والشرطة دول من عموم الناس، حتى العمليات بتقوم تفجر في الناس كلها، الحكام هؤلاء يشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله، كل واحد بقى في النهاية بعد كده يحاسب على ما صدر منه من قول او فعل. الاقوال المكفره تحتاج الى اقامه حجه، الاقوال الغير مكفره هي تكون من المعاصي وان و و و و و و وليست كفرا. لا، تفاصيل كثيره طبعا لا مجال لذكر، لكن في الاخر اللي بيسموا نفسهم التيار الجهادي ما عندوش وقت يسمع الكلام ده ولا عنده وقت يطبق الكلام ده، هو اهم حاجه يحمل السلاح وخلاص. لكن عندهم بقى احد الحاجات اللي عندهم، طب هو اللي بيطرحوها بين الحين والآخر هو مين أولى؟ العدو القريب ويعنون به الحكام المسلمين والحكومات اللي قلنا هي في الآخر بتقول إنه بيحارب المجتمع كله، ولا العدو البعيد اللي هو بقى الدول الكفرة، مع إن برضه حتى الدول دي لو بينا وبينها معاهدات لازم نوفي بها. يعني هو في الهواء بيبقى عنده،
لا هو بقى غير مرتبط لا بمعاهدات ولا باي شيء اصلا.
هو بيعترف نفسه كانه من كوكب اخر.
لكن يعني في نقطه هنا طبعا يعني حضرتك يعني تناقش هذه نقطه حساسه طبعا، ماشي، ونحن نشكرك على هذه الفائده، لكن الا ترى ان العالم كل العالم لا يرى الا الارهاب السني؟ طبعا. انا من حقي يعني ان اطرح هذا التساؤل كمسلم كاعلامي، لماذا كل العالم يتحدث عن الارهاب السني وانا اعترف بوجود ما يسمى بالارهاب من اطراف تنتمي الى السنة
نعم.
او محسوبة على السنة
نعم.
طيب
نعم.
وان كان بقى الذي يغذيهم من الخارج من الداخل نعم. ليست
هي دي الجزئية انا عايز فقط
نعم. انا لا انا هنا هناك جزئية اخرى، اين انكار العالم على الارهاب الشيعي مثلا او على الارهاب الصليبي، على ارهاب امريكا وفرنسا وارهاب روسيا الان في سوريا مثلا
نعم.
يعني اليس هذا مما يعني يولد الارهاب فعلا يعني نعم. انتم ماذا تريدون منا؟ ان 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 نظل طيلة يعني يعني هذه السنين ندافع عن انفسنا، نحن ننفي عن نفسنا الارهاب. طيب انتم من زرعتم اسس هذه الارهاب ومن يعني تدعمون هذه الجماعات بالسلاح او توفرون لها، تعدون الطرف احيانا وتهجمون عليها احيانا اخرى. طيب ماذا عن ارهاب الشيعة
نعم.
الذين يقتلون قتلوا المسلمين ولا زالوا في العراق من 2003 الى يومنا هذا، وفي سوريا من هذه الطائفة النصيرية، وايضا في اليمن من الحوثيين، وحزب الله الذي يعني بندقية مأجورة للمصالح الإيرانية. لماذا لا يتحدث العالم عن هؤلاء سواء الإعلام المصري الإعلام العربي الإعلام العالمي؟ بالله عليك هل ترى الإعلام يلتفت إلى هؤلاء صراحة؟
ما هي دي نفس القضية. احنا قلنا ايه في الشيعة هو عايز يسيب دين الخرافة عشان هو مستفيد يقول الخرافة، يقولوا لما يجي يدعي ان الإسلام دين خرافة يقول اهو ويصور الناس اللي بيعوروا نفسهم في عاشوراء وغيرهم بأصدق دليل. نفس الامر هو مستفيد من داعش استفادات كبيره، منها اللي كنت بكلم حضرتك فيها من شويه ان الطيار الذي يسمي نفسه الطيار الجهادي في درجه تقدر تقول درجه ان يعني ايه مراجعه ولو طفيفه قوي، انه بعد فتره قالوا لا احنا بلاش نوجه سلاحنا لبلاد المسلمين. داعش اعادت مره اخرى الانتصار لنظريه العدو القريب اولى. مين التقط الخيط ده بقى؟ ما تدمر نفسك بنفسك احسن. يبقى اذا في حد مش عايز ان داعش يقضى عليه.
دي اسهل من الحروب بالوكالة.
يعني طالما انت بتقول
منكم وعليكم،
طالما بتقول ان انت عايز تدمر مصر والسعودية حلو اشتغل. وبالتالي نحن نرى ان الحرب على داعش وهمية. بل شايفين بقى هي داعش هنا قضية هم مبتدعة هم خوارج زيهم زي الشيعة، بس هو في الاصطلاح احنا السنة هو ما كان عليه نبي صلى الله عليه وسلم في الاصطلاح ظهرت بدعة كبيرة او اسمها الشيعة فسموهم الشيعة وسموا غيرهم السنة. هذا الذي سمي سنيا بالاعتبار العام
ممكن ليس شيعيا،
ممكن بمعنى انه ليس شيعي ممكن الاقيه خارجي
معتزلي
طيب الشيعي زي الشيعة يبقى معتزلي حرب على السنة زيه ودي جزئية أخرى حرب على السنة زي ما الشيعي بيحارب السنة وهكذا. فإذا داعش لأن يعني ليسوا على السنة وإن سموا أنهم من السنة
وإن انتسبوا
لكن طب خلاص مش هم ناس تكفير خوارج ليسوا شيعة يعني منتمين اسما إلى منهج أهل السنة كانوا مبتدعين في باب من أخطر الأبواب ومسائل المرور الكفر وغيرها. طب موقفهم من ايران موقفهم من الشيعة يدل ان في برمجة ولو بالريموت كنترول لان السلاح يروح فين.
انت بتعد هذا
سلاحك على مين؟
انت تعد هذا من خطر التشيع
طبعا
لوجود هذا التنظيم وامثاله من الغلاة التكفيريين تعتبره امتداد للخطر الايراني فبتعتبره وبتحسبه على خطر التشيع؟
انا اعتبر ان هم ان داعش كالشيعة وان المستفيد من وجود الشيعة هو المستفيد من وجود داعش
تمام،
وان الشيعة نفسهم مستفيدين من وجود داعش وان وجود داعش يغطي على الارهاب الشيعي ويغطي على الارهاب العالمي
دلوقتي لهم مبررا
يعني دلوقتي عندي في سوريا هم كلهم ميليشيات بما في ذلك قوات الاسد بس مين الميليشيا اللي واخدة الاهتمام؟ هل الميليشيا اللي بتستخدم الكيماوي في قتل الناس
لا.
ولا الميليشيا بتاع داعش؟ ميليشيا داعش سحبت الاهتمام
كأن
هو يراد لها ان تبقى لتقول ان الارهاب سني ان الاسلام ارهابي الى غير ذلك. الشيعة مستفيدون، الغرب مستفيدون، الجميع مستفيد من وجودها. فكرة هذا لا يلزم ان كل واحد في داعش، بل ممكن 90% من اللي في داعش هم من الذين برمجت عقولهم
خرجوا للجهاد،
ان هذا يبقى هذا جهادا. لكن الاعداء لهم حيل، ويعرفوا ان هناك هو الشيعة لما بيطلعوا في عشراء يعملوا طقوسهم دي هم مبسوطين جدا بكده، هم يرون ان هذا دين. بس في حد مبسوط اكتر ان ده موجود.
طيب
احنا بنصور وبينقل عشان يقول الاسلام
جميل. احنا بقى بنعمل اقول لك حاجة، يعني احنا بنعمل برضو زيهم. تعرف ليش؟ لان هم زي داعش يقول لك، والجماعات السلفية الجهادية وغيرها اللي هم اللي حضرتك تتكلم عنهم عموما يقول لك لا، نحن نريد ان نتخلص اولا من الطغاة، من طغاة العرب، حتى نتحول الى غيرهم، اذا كان بقى اسرائيل او غيرها، ماشي، مع يعني مع تحفظ على الاسم، يعني دولة الكيان الصهيوني. نحن ايضا لا، احنا عايزين نتخلص من المشياكة، بس الاول نتخلص من داعش. انت فهمني؟
لا ما هو
زي احنا واقعين في ماذا؟ واقعين في مشكلة. انت الان لما انت طبعا انا ما انا مش عايز ادخل في الجزئية دي، انا لا اتحدث اصلا ليس عن داعش، لكن ان تكون المسألة على هذا النحو يبقى احنا بنرتكب ايضا خطأ.
تمام،
احنا قلنا الاثنين
خلينا نحط ايدنا على الخطأ ده، وهي انه لابد في البرامج التربوية طبعا عكس الاتجاه اللي عمالين بيزقوا فيه انه يخلوا مادة الدين اسمها مادة الاخلاق. ده انت محتاج التربية الدينية الاسلامية الشاملة. انت لا تعرف من اين ستؤتى. القضية هنا اولا هو الانسان المسلم عشان يكون شخصية مسلمة سوية، ما هو محتاج يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لا لها علاقة لا بشيعة ولا بداعش. يعني انا اعرف اتعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته بنعمه وآلائه بحقه علي، كل ده ملوش ارتباط لا بشيعة ولا بداعش ولا بغيرها. ماشي، المعرفة باقي اركان الايمان، العقيدة الصحيحة، العبادة، اعرف العبادة ما تصح بها وما تبطل، الاخلاق الاسلامية، المعاملات الاسلامية، كيف ينظم الاسلام المجتمع، كيف ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة، كيف ينظم العلاقة بين الاباء والابناء، بين الزوج والزوجة، بين الحاكم والمحكوم، الى غير ذلك. كل ده هذا هو ديننا. اين نحن من تعلمه؟ وهذا التعلم التعلم الحق فقط. طيب،
وليس في اي نوع من، بالعكس يفيد المجتمع.
في حاجة كمان وهي الوقاية، عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه، ومن لا يعرفه الشر من الخير يقع فيه. ده العلماء يقولوا عليه فرض كفاية، واحيانا بيرقى لما ينتشر حاجة زي يعني ان يعني بدعة ما تنتشر يعني يتأكد تعلمها الى ان قد يصل تعلم الرد عليها او بيان باطلها الى انه قد يصل الى درجة الوجوب. فاذا انا عندي في درجة اولية غائبة، وهي ان الناس تعرف دينها معرفة شاملة، تعرف الاركان الايمان الستة، ولو يعني ليس بالعمق اللي هو كما يسمونه عمق، ان واحد يبقى متخصص، ولكن على الاقل يعرف هذه الامور، يعرف العبادة وما تصح بها وما تطلع، يعرف الاخلاق الاسلامية، يعرف المعاملات الاسلامية. الامر التاني بقى ان لابد ان يوجد من طلبة العلم من يدرس الانحرافات التي وجدت عبر التاريخ. لان الشيطان يكرر نفسه، هو كل الانحرافات وراءها شيطان بيوسوس للناس بانواع من الوساوس. فستجد ان البدعة اللي انت تقول عليها دي كانت بدعة قديمة، يترجع هي هي يعني بينها وبين تكون بدعة ما ماتتش بس كمنت، يا اما يرجع شبهها بالظبط
او بعنوان اخر
ويكون شخصين ما قابلوش بعض. لكن الشيطان زي مثلا يعني احنا عندنا بعض فرق الشيعة او بالذات بقى اللي راحوا على ناحيه البهائيه والقديانيه، خدوا من بعض الفلسفات الشرقيه القديمه شيوعيه المال والجنس. وبعدين دي قالت الشيعة الاثنى عشرية ركبوا لها حاجه كده لزواج المتعه مثلا. ودي ربما لو حضرتك تسالني على خطر الشيعة، ما عندي في خطر عقدي، في خطر سياسي، في خطر اخلاقي. انا لما اجي النهارده افتح باب نكاح المتعة ده بالذات بصورته اللي عند الشيعة هذه الأيام هو البغاء بحذافيره. يعني حتى نكاح المتعة الذي كان مشروعا فترة ثم نسخ أو ترك على ما تعرفت عليه العرب أنه يبقى مقبول ولم يأتي النهي عنه إلا متأخرا، مختلف بكثير عن نكاح المتعة اللي الشيعة تفعله الآن
الممارس
اللي هو يعني يكاد يكون صورة
دعارة مقامرة
بالضبط كده. فإذا هنا القضية أنه يبقى في طلبة علم. أنا لما قامت الثورة الخمينية قلت بالك إيران يعني احنا يمكن تكلمنا في الحلقة الأولى عن تاريخ التشيع وإزاي بدأ يظهر عندي ده في أثناء اضطرابات الدولة العباسية دعوة للتشيع قلبها الشيعة الاثنى عشرية، وبعدين في الشيعة الزيدية أهون منه في الشيعة الإسماعيلية. الكلام ده برضو فضل طول الوقت لا يعد أن يكون منهجا فكريا سريا أو يعني بصورة أخرى، تحول إلى دولة في عهد الدولة الصفوية على يد إسماعيل الصفوي اللي هو واحد ممن يعني فتنوا ببدعة التشيع، وكان من أسرة لها أطماع في الملك ولها فعمل
أول دولة شيعية
استقل ببعض الإمارات وقاتل الدولة العثمانية وكذا وأنشأ الدولة الصفوية اللي هي بعد كتابة إيران. هي الدولة الصفوية مرت بمرحلة كسائر بلاد المسلمين السنة إن بقى نظام الحكم فيها علماني. يعني يبقى الحاكم أصله يعني لو هو صغير أو عيلته أو إنه مسلم شيعي اثنى عشري، هو سلوكه بعيد عن مش في دماغه يعني مش معتني بهذا المذهب بتعلمه بنشره، والناس كانت نسيت وكان بدأ يقول للناس يا أخوانا أنتم لسه بتحكوا في الشيعة، وفين الشيعة دول؟ مش شايفينهم. لما قامت الثورة الخمينية ياريت حتى الناس عطت لنفسها فرصة تتأمل طب دول طلعوا منين، او يعني لا ده كله ثورة اسلامية وبعدين كل واحد بقى بيفوق بعد كم سنة، في اللي فاق بعد سنتين ثلاثة وفي اللي ما فاق
في البداية ناس كتير راحت فيها جماعات اسلامية
اذا القضية هنا ايه؟ لو انت دارس الانحرافات احنا بنقول دي طلبة العلم بس يبقى مدروسة، يعني في انحراف ظاهر اسمه الشيعة نعرف ايه هو وايه شبهاتهم وايه، يبقى موجودة والله ظهروا كما يطلون علينا الان، يبقى الكلام بقى لا يطلع في برنامج اعلامي، يبقى الكلام يتقال في كتيبات، يبقى الكلام عايز دورات تثقيفية، يبقى كذا، والله مش موجودين يبقى اخر وبركة الحمد لله او حاجة بيدرسها طلبة العلم الى اخره. فلو ان احنا كنا دائما معنيين بدراسة كل دراسة الإسلام كإسلام بعيد عن الانحرافات وده يعني ده الأصل ده الغذاء، ودراسة الانحرافات والرد عليها ده الدواء، يبقى فيه زي ما الأطباء اللي بيدرسوه يبقى فيه
فرق ومذاهب
يبقى في ناس درسها هيحصل بقى العلاج بتقوله
ده يعني هو علم ويجب أن يمارس ويجب أن يعني يعتنى به، ليس من أجل إيه من أجل البناء وليس من أجل الهدم يعني، ولا من منطلق حقد ولا من منطلق كراهية، من أجل البناء ومن أجل أولا كدعوة كتحصين النفس كالحفاظ على رأس مالنا من المسلمين أهل السنة والجماعة. هناك شبهة الآن يقولون أنت يعني تعترض على التعاملات مع الشيعة والتقريب مع الشيعة في حين أن الدول الإسلامية السنية تتعامل مع الغرب الصليبي والشرق الشيوعي الى اخره.
نعم هو في الواقع هنا دين الله تبارك تعالى كما قلنا مصلحة كله، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرسل من الكفار الحربيين فضلا عن الكفار المعاهدين او غيرهم، فاذا ليست القضية ان يجوز البيع والشراء مع الكافر بل ومع الكافر الحربي، كل ذا اذا كان يحقق المصلحة للمسلمين. طب يقول لك طب ما هو الشيعة يعني انت بتقول فرقة من فرق المسلمة الاسلامية المنحرفة فلن يكونوا اسوأ من الكفار، انا في كذا بعد يجعل خطرهم اشد. البعد الاولاني ان الشيعة عندهم تقية وبالتالي انت القضيه لو احنا افترضنا جدلا ان في علاقه مع الشيعة على قد تبادل تجاري على قد مصلحه مشتركه،
نعم
بس جائز، اكيد جائز، لكن دايما حتى لو انت اقدمت عليها لازم، يعني انت ممكن يكون ابنك رايح يشتري من تاجر غير مسلم، مفيش مشكله، انت عارف انه لن يكلمه في شيء، دي بكام؟ بكذا، خد كام.
نعم.
بينما
طبيعة المعاملة تجارة، خد هات.
انت تبقى عارف ان التاجر الشيعي ممكن، بل يحصل، ده احداث لا حصر لها، انه لازم مرة في التانية يكلمه عن آل البيت، بتحب علي؟ لا طبعا. بتحب فاطمة؟ لا طبعا. الحسن؟ طب دي مرة، اللي بعدها اللي بعدها، ودي قصص لا حصر لها. اذا انا المشكلة يجوز البيع والشراء معاه، يجوز لو كدول يجوز اقامة علاقات تجارية، لكن انا بقول هو حريص دائما على نشر فكرة، وعنده تقية وعنده كذب، يعني مهما اخذت عليه من عهود ومواثيق لا يفي. الامر الاخر ان هذا الدين اولا قائم على السب، يعني وهم يتقربون الى الله سب ابي بكر وعمر وسب سائر الصحابة رضي الله عنهم، فده في اضطراب اجتماعي. هذا الدين قائم على الحقد، يقول لك تخيل مشهد وهو بيعور نفسه وهو بيعور اولاده،
نعم،
موجه لمين المشهد ده مجرد ظروف صغيره عشان لما يتمكن هيعمل ايه؟
تدريب عمل
في خصمه، اللي هو طبعا بيحاول يربي ابنائه على ان كل من ليس شيعي مسؤول عن ان علي رضي الله عنه لم يصبح الخليفه، ومسؤول عن دم الحسين رضي الله عنه،
خطاب كراهيه شديده
الى غيره. وهم لديهم الايه؟ الكراهيه، خطاب الحقد والكراهيه على اشد. فاذا بنقول الشيعة لما يجي يتكلم باسم الاسلام هيقدم لي الاسلام على انه دين خرافه. الشيعة لما يجي يتكلم
وهكذا يقدم الغرب،
لو انا اعتبرته ماشي، وايه يعني مذهب فقهي خابس كما يقول البعض، وراح داخل لي بنكاح المتعه، ماشي، ده اولا كبعد اخلاقي لو حد قال ان هذا جائز، مدى الانحراف الاخلاقي اللي ممكن يحصل. بل لما تيجي دوله مدعومه باجهزه مخابرات عندها ان ده جائز وتقدر توفره،
نعم،
لمن يتشيع، يبقى ده بعد اخر، يعني اذا ابعاد كثيره جدا.
طيب هذا من ناحيه الغرب، هل نحن كبلاد عربيه واسلاميه نتعامل في هذا الملف بشكل احترافي وبشكل سليم؟ الشيعة لهم جرائم كثيره جدا، حتى الحرم يعني فعلوا فيه اعمال ارهابيه واكثر من مره، وموضوع نفع المعيصم والغاز السام، وجرائم لا تنتهي. من منذ ايام قتلوا في القطيف 2 من العساكر، نسال الله تقبلهم من الشهداء، من الشرطه السعوديه، وفي الكويت، وفي كل مكان
طبعا هيكون يعني على راس هيكون على راس جرائمهم، يعني حركه امل ومخيمات صبر
تاريخ خيالي لا ينتهي.
وطبعا الوضع في سوريا، وهو يلزم،
والوضع في اليمن
هو يلزم يلزم الشيعة الاثنى عشريه. ليه؟ لان الشيعة الاثنى عشريه من باب الكيد في السنه هم استصدروا فتوى ايام شاه ايران كمان، مش ايام الخميني، بان الطائفه العلويه احدى طوائف الشيعة الاثنى عشريه، عشان يتمكن حافظ الاسد حينها من ان يصير رئيس لسوريا، لانه كان معدود حينها ان الطائفه العلويه ليست من طوائف المسلمين. فاذا انتوا اعترفتوا من الطائفه دي بتاعتكم، غير انكم بتمدوها بالمال والسلاح الى اخره. نفس الكلام طبعا الحوثيين اللي كانوا شيعه زيديه، لما طول عمرهم في وئام مع اهل السنه، لم يحملوا السيف على السنه، ولا السنه حملوا السيف عليهم، ومجرد ما ايران وضعت قدمها هناك تحولوا الى شيعة اثنى عشريه في العقيده، وتحولوا الى حمله سلاح يسفكون الدماء ويهددون استقرار المجتمعات، كما هو الحاصل الان في هذه الحرب. بل ان هم يعني بلغت الوقاحه انهم يهددوا باستهداف الكعبه، او
ضربوا صواريخ يعني
او نحو ذلك.
الحمد لله يعني تم يعني استهداف الصواريخ، لكن فعلوا ليس تهديدا، لا فعلوا، ويوميا اعتداء على حدود السعوديه. المساله حتى عالميا نوقشت ان يجب وقف جرائم الحوثيين وهذه الصواريخ التي يطلقونها على المملكه العربيه السعوديه. الآن الكل يعلم خلاص أجرام الشيعة لم يعد خافيا على أحد. كيف نتعامل معهم يعني كحكومات كدول كمؤسسات دينية؟
والله هو اللي عندنا يعني ربما بعض البلاد الإسلامية يوجد من سكانها الأصليين من هم على المذهب الشيعي، وهؤلاء لابد من احتوائهم وإعادتهم لأن يعيشوا في وئام مع السنة مع استمرار دعوتهم إلى السنة وبيان الحق. وبعض الدول كمصر يعني من الله عليها بأنها خالصة من الشيعة. هذه الدول على الأخص مصر يجب أن تقف وقفة يعني قوية جدا على مستوى كل الأجهزة، على مستوى كل أجهزة الدولة، كل الجمعيات الدعوية، كل المصلحين. وجود طائفة شيعية مع ما يوجد من عادة في العام الأغلب في 90% من الحالات اللي لم يكن أكثر أن الشيعي دائما ولاؤه للقادة الدينيين في إيران، وليس أن هذا خطر داهم إذا كان ابتلاك الله به فتعامل معه، حاول تقلل أضراره، إذا لم يبتليك الله به فأغلق كل السول والوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى وجوده.
صحيح.
فإذا الحمد لله نقول مصر بلد ليس فيها شيعة، فيها متشيعين نعم، يجب أن يظل هذه النقطة بارزة، لا يوجد شيعة في مصر، يوجد متشيعين. أنت اخترت هذا الطريق، نشأت في بلد كلها سنة، اخترت هذا الطريق رغم ما ترى من جرائم الشيعة، رغم ما ترى من الانحلال هذا المذهب الشيعي، يعني أنت وشأنك، لكن لا تدعي أنك لك حق كطائفة هذه الطائفة لا وجود لها في مصر فضل ذلك.
أشكرك فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات الباحث المتخصص في العقيدة، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفاء.